بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا علي.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. واصل فتح الباري شرح صحيح البخاري.
ارفع صوتك شوي.
قال الامام ابن حجر: فائدة. روى حديثا تقتل عمارا الفئة الباغية جماعة من الصحابة، منهم قتادة بن النعمان كما تقدم، وام سلمة عند مسلم، وابو هريرة عند الترمذي، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمر بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه.
كل هؤلاء رأوا حديث عمار تقتله الفئة الباغية. نعم.
وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة.
قال: وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، أي أنه معجزة من المعجزات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء في المستقبل وقد تحقق كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. قوله في آخر الحديث،
قوله
في آخر الحديث،
نعم،
يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.
أي إن عمار لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفتن، وسأل الله أن ينجيه هذه الفتن، وإن كان سيقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق.
ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها ما دامت فتنة وقعت بين أطراف المسلمين يسأل الله أن ينجيه منها بأن يلهمه الحق والصواب والتمسك به، ويجنبه الزلل والوقوع في الباطل. نعم.
لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يرى وقوعه.
لأنها قد تفضي
إلى وقوع
إلى وقوع
من لا يرى وقوعه. من لا يرى وقوعه.
من لا يرى وقوعه. نعم.
قال ابن بطال: وفيه رد للحديث الشائع: لا تستعيذوا بالله من الفتن، فإن فيها.
يعني أن ابن بطال ذكر أن هناك حديث شاع بين الناس وهو أن لا يستعيذوا من الفتن لأنها تحصد المنافقين، لكن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه رد للحديث الشائع: لا تستعيذوا بالله من الفتن، فإن فيها حصاد المنافقين. قال ابن حجر: قلت وقد سئل ابن وهب قديما عنه فقال إنه باطل.
يعني هذا الحديث حكم عليه العلماء بالبطلان، وأول من حكم عليه بذلك هو عبد الله بن وهب كما نقله ابن حزم. نعم.
وسيأتي في كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند وقوعها، أعاذنا الله تعالى مما ظهر منها وما بطن.
نعم.
ثم قال: باب 64، باب الاستعانة بالنجار
باب الاستعاذة
بالنجار والصناع في أعوال المنبر والمسجد.
يعني باب الاستعانة بالنجار والصناع في بناء المساجد. نعم.
حديث 448. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل
قال حدثنا
عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن،
يعني المنبر. نعم.
تقدم أطراف الحديث في 377 917 2094 2569. قوله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
هنا ذكر النجار والصناع، ثم ذكر أن النجار ليصنع الأخشاب، أخشاب المنبر، وأن الصناع ليبنوا المسجد، فهذا من باب اللف والنشر عند علماء البلاغة. نعم.
قوله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. الصناع بضم المهملة جمع صانع.
نعم، صناع.
وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص،
من باب العام بعد الخاص، لأن النجار أخص من الصناع، أو النجار صانع من الصناع، لكنه لما كان عمله مختصا بالأخشاب وعمل الصناع أعم، فذكره من باب الخاص بعد العام. نعم.
أو في الترجمة لف ونشر.
نعم.
فقوله في أعواد المنبر يتعلق بالنجار، وقوله والمسجد يتعلق بالصناع، أي والاستعانة بالصناع في المسجد أي في بناء المسجد.
نعم. والنجار في بناء في صنع المنبر. نعم.
وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعا يتعلق بالنجار فقط.
حديث جابر
وحديث الباب من رواية
حديث الباب
نعم من رواية سهل وجابر جميعا. نعم. يتعلق بالنجار فقط، ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق، وكأنه أشار بذلك إلى حديث الطلق بن علي.
لو رفعت صوتك شوية.
وكأنه أشار بذلك إلى حديث الطلق بن علي.
نعم.
قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول غرب اليمامية من الطين.
نعم.
فإنه أحسن
لأن طلق ابن علي كان يعني يجيد خلط الطين أكثر من غيره، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يقتصر على هذا الفعل، لأنه باختصار على هذا الفعل ييسر لغيره مهمتهم في البناء. نعم.
فكان يقول قرروا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا.
نعم.
وأشدكم له سبكا.
نعم.
رواه أحمد. وفي لفظ له فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه
ورواه ابن حبان
ابن حبان في صحيحه
في صحيحه يعني روى هذا الحديث في صحيحه الذي مسمى بالأنواع والتقاسيم. نعم.
ولفظه فقلت يا رسول الله أأنقل كما ينقلون؟ فقال لا، ولكن نخلط لهم الطين فأنت أعلم به.
نعم. يعني كأنه قصره على خلط الطين وترك نقله لغيرهم. نعم.
قالوا حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي حازم قوله إلى امرأة تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح والتنبيه على غلط من سماها علاثة وكذا التنبيه على اسم غلامها، وساق المتن هنا مختصرا وساقه بتمامه في البيوع بهذا الإسناد.
ساق الحديث مفصلا في كتاب البيوع. نعم.
وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. حديث 449
نعم.
قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا.
يعني كأن المرأة هي التي بدأت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يصنع غلامها منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء في رواية أخرى أن النبي هو الذي طلب منها، ظاهرهما أنهما يختلفان، لكن جمع أهل العلم بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبنى له المنبر طلب من المرأة، ولما حضر غلامها عرضت عليه أن يقوم بهذه المهمة. نعم.
أطراف الحديث في 918 2095 3584 3585
هذا أطراف الحديث، حيث كرر البخاري هذا الحديث في هذه المواضع للمناسبات المختلفة. نعم.
قوله حدثنا خلاد هو ابن يحيى وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشي مولى بني مخزوم.
نعم.
قوله أن امرأة هي التي ذكرت في حديث سهل، فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر مخالف لسياق حديث سهل، لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض،
أن هي بدأت بعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة المنبر حيث كان يعني يتعبه ويشق عليه القيام على الجذع لما كان يخطب قبل أن يصنع له المنبر. نعم.
وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك. أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك.
نعم.
فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطئ الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسها بما بذلته.
نعم.
قال ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد.
نعم.
وأن يكون ذلك منبرا. قال الإمام ابن حجر قلت قد أخرجه المصنف علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ ألا نجعل لك منبرا، فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة، أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها إن شئت كان ذلك سبب البطء، لا أن الغلام كان شرع وأبطأ ولا أنه جهل الصفة، وهذا وهذا أوجه الأوجه في نظري،
يعني هو أقرب المعاني التي يفسر بها الحديث، حيث إن المرأة عرضت والنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر غلامها عن إنجاز المنبر طلب منها الإسراع في ذلك. نعم.
قوله ألا أجعل لك أضافت الجعل إلى نفسها مجازا.
نعم.
وقوله فإن لي غلاما،
يعني ألا نجعل لك، هي لم تجعله، يعني هي لم تصنعه.
نعم.
وإنما الذي صنعها هو
النجار،
هو مولاها.
أيه.
النجار، لكن لما كان النجار تبعا لها نسبت الفعل إليها. نعم.
قوله فإن لي غلاما نجارا، في رواية الكشميهني فإن لي غلام نجار،
فإن لي غلام
نجار.
نعم.
وقد اختصر المؤلف هذا المتن أيضا، ويأتي بتمامه في علامات النبوة،
يعني أنه نقل هذا اللفظ فإن لي غلام نجار.
أيضا لي غلام نجار. نعم.
نعم.
ويأتي بتمامه في علامات النبوة، وفي الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال، واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة،
يعلم منه أنه ينجزه. أيه. هذا يعني إنجازه.
والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير، وسيأتي بقية فوائده في علامات النبوة إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم قال باب 65 باب من بنى مسجدا. باب من بنى مسجدا،
يعني بعد أن انتقل، بعد أن ذكر هذا الموضوع وأشار إلى ما يتعلق بالفوائد منه في كتاب المساجد، انتقل إلى بيان أمر آخر، وما الأجر والفضل والثواب لمن يبني لله مسجدا وينشئ مسجدا، سواء كان بناء أو توسعة، لأنه سيحكي في هذا الباب ما وقع من توسعة عثمان رضي الله عنه ومن توسعة عمر رضي الله عنه للبناء الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. نعم.
قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن
قال أخبرني عمرو نعم
أيضا أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له
به
وجه الله
نعم
بنى الله له مثله في الجنة.
يعني عثمان رضي الله عنه لما بنى المسجد ووسعه وغير ما في مادة بنائه فبنى الجدار من الحجارة المنقوشة وبنى السقف من الصاج وبنى واستخدم الجص أو القصة بدلا من الطين الناس أكثروا عليه وشاء ويعني تكلموا في أنه أحدث أشياء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يكن عمر رضي الله تعالى عنه فعلها. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين لهم أن ما فعله كان مما أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه حيث قال من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله وهذا ما قصده عثمان رضي الله عنه وليس المراد به أن يقصره عن المادة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجدت هذه المواد الجديدة وهي أكثر إحكاما وأكثر جودة في البناء وهذا يستحق بناء المساجد لأنها تبنى لتبقى وتبنى لتستمر ولا يؤثر فيها الجو كالأمطار والحر الشديد والبرد الشديد لذلك اختار عثمان رضي الله عنه مواد البناء وإن كانت جديدة لأنها تتوافق مع النية ومع الغاية التي استهدفها لبناء المسجد وهو أنه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله باب من بنى مسجدا أي ما له من الفضل. قوله أخبرني عمرو هو ابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج وعبيد الله
ابن
الأشج
نعم
وعبيد الله هو ابن الأسود. وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق بكير وعاصم وعبيد الله
يعني كل الثلاثة من التابعين وكل حدث الآخر نعم
وثلاثة من أولهم مصريون وثلاثة من آخرهم مدنيون وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكير فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني.
يعني فهذا الإسناد فهذا الحديث نصف رواته مدنيون ونصف رواته مصريون. نعم.
قوله عند قول الناس فيه، وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن لبيد الأنصاري وهو من صغار الصحابة، قال لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيئته.
وذلك لأن عثمان أحدث فيه موادا لم تكن استخدمت من قبله، كما أن عثمان رضي الله عنه أطال مدة البناء، فقد جاء أن عثمان بدأ بناء المسجد عام 30، وأنه لم يفرغ منه يعني من بنائه إلا في سنة 35، فاستمر بناء المسجد نحو من 5 سنوات. وهذا الذي جعل من يتكلم أو من جعل بعض الناس يتكلمون في طول المدة وفي تغيير نوع مواد البناء. نعم.
بناء كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيئته، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب حين بنى، أي حين أراد أن يبني.
نعم.
وقال البغوي في شرح السنة: لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه،
لأنه اتخذ الحجارة المنقوشة ولم تكن يعني استخدمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن عمر. نعم.
ولم يبن عثمان المسجد إنشاء، وإنما وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد،
فهو مشتمل على البنيان وعلى الزيادة والتوسعة. نعم.
فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ.
نعم، في حق من أوسع وجدد. نعم.
أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد، من إطلاق كل على البعض.
نعم.
قوله مسجد الرسول كذا للأكثر، وللحموي والكشميهني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني بعضهم ذكر لفظة الرسول معرفة بالألف واللام، وبعضهم ذكره بالإضافة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله إنكم أكثرتم حذف المفعول للعلم به، والمراد الكلام بالإنكار.
عيد العبارة.
قوله إنكم أكثرتم.
أيوة.
حذف المفعول.
حذف المفعول.
نعم، للعلم به.
نعم.
والمراد الكلام بالإنكار ونحوه.
يعني أنكم أكثرتم في إنكاركم على أني بنيت المسجد على هذه الهيئة. نعم.
تنبيه، قال الإمام ابن حجر تنبيه: كان بناء عثمان المسجد النبوي سنة 30 على المشهور، وقيل في آخر سنة من خلافته. ففي كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب قال: أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد: لوددت أن هذا المسجد لا ينجز، فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان. قال مالك: فكان كذلك.
يعني هذا إخبار بأمر ربما جاء فيه أنه ما أراد أن ينتهى من بناء المسجد طمعا في بقاء عثمان واستمراره، لأن والمتربصين بعثمان رضي الله عنه كان غرضهم انتظار الفراغ من بنائه، فلما فرغ عثمان من بنائه خرجوا عليه. نعم. وأنكروا عليه. نعم.
بالنسبة لكعب الأحبار.
نعم. وكعب الأحبار هذا.
الأحبار دي جايبة من الله.
كعب الأحبار هذا من بني إسرائيل. ولعله يعني أخبر به حسب ما وجده في بعض كتبهم. نعم.
قلت قال ابن حجر قلت ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه،
يعني أنه بدأ عام 30 وانتهى عام 35.
قوله من بنى مسجدا، التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير، ووقع في رواية أنس عند الترمذي صغيرا أو كبيرا.
تفسير زيادة لبيان قدر المسجد الذي يحصل الإنسان فيه على الثواب. نعم.
وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان ولو كمفحص قطات.
ولو كمفحص قطات.
نعم.
كناية عن
الصغير،
يعني المبالغة في الصغر.
نعم.
لأن مفحص القطاة أي المكان الذي تضع القطاة فيه بيضها، وغالبا ما تختار المكان الصغير الضيق الذي يكفيها لأن تبيض فيه وترقي على بيضها إلى أن تفقسه. نعم.
وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر، وعند أبي مسلم الكجي
الكجي. نعم. من هو قال أبو مسلم الكجي الشين المعطشة هكذا يضبط ويكتب الكجي، لكن الجيم هذه كأنها شين أو كأنها جيم معطشة. الكجي.
من حديث ابن عباس. وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق، ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ كمفحص غطات أو أصغر.
نعم.
وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي
لأن هذا موضع الحص أو مفحص الحصاء القطاء لا يصلح أن يكون محل سجود أو أن يكون محل صلاة، وإنما الغرض مهما كان صغر المسجد يحصل الإنسان فيه على الثواب. نعم.
لأن المكان الذي تفحص الغطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه، ويؤيده رواية جابر هذه. وقيل بل هو على ظاهره، والمعنى أن يزيد في مسجد
والمعنى
أن يزيد في مسجد
أن يزيد في المسجد. نعم.
المسجد غدرا يحتاج إليه، تكون تلك الزيادة هذا الغدر
وإن كانت بهذا الحجم، يعني ليس المراد به أن ينشئه بهذا الحجم، وإنما يزيده ولو بهذا القدر. نعم.
أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن،
وهذا كله
بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن.
نعم.
وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه، فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر. لكن قبله بنى يشعر بوجود بناء على الحقيقة، ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة: من بنى لله بيتا. أخرجه سموية في فوائده بإسناد حسن.
نعم.
وقوله في رواية عمر: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله. أخرجه ابن ماجة وابن حبان.
وهذه كلها يفسر بعضها بعضا في أن المراد أن يبني المسجد المعهود لإقامة الصلاة. نعم.
وقوله في رواية عمر: بنى مسجدا يذكر في اسم الله. أخرجه ابن ماجه وابن حبان. وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن عبسة. فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقط.
نعم، يعني المكان المتخذ للصلاة.
لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازا، إذ بناء كل شيء بحسبه.
نعم.
إذ بناء كل شيء بحسبه.
بناء كل بحسبه.
بحسبه.
سواء كان لإقامة الصلاة أو كان لموضع السجود.
نعم. إذ بناء كل شيء بحسبه. وقد شاهدنا كثيرا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر، وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. وروى البيهقي في الشعب،
يعني هذا أمر واقع، كأن الناس نفذوا هذا الحكم وهذا الأمر على ظاهره، سواء ببناء المساجد التي تقام فيها الصلوات أو باتخاذ مواضع يكتفى فيها بالصلاة والسجود. نعم.
وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت: وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال: نعم.
وهذه المساجد،
أيوة بيسأل سؤال، وهذه المساجد التي في الطرق؟
قال: التي
في الطرق.
في الطرق.
نعم،
يعني أنها يلاحظ صغرها، وذلك لقلة المصلين في الغالب. نعم. فهم يبنونها ويهيئونها بقدر الحاجة. نعم.
قال: نعم. وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن. قوله قال بكير: حسبت أنه، أي شيخه عاصما، بالإسناد المذكور. قوله يبتغي به وجه الله، أي يطلب به رضا الله، والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث.
وهذه الجملة
لم يجزم بها
بكير
في الحديث، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها. فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظ: من بنى لله مسجدا، فكأن بكيرا نسبها فنسيها، فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى مترددا في اللفظ الذي ظنه. فإن قوله لله بمعنى قوله يبتغي به وجه الله،
يعني من بنى مسجدا لله. يا بكير فسرها بقوله يبتغي به وجه الله. نعم.
باشتراكهما في المعنى المراد، وهو الإخلاص. فائدة: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص.
كان
انتهى،
يعني كأنه يحذر أن الإنسان إذا بنى مسجدا لله لا يكتب اسمه حتى لا يضيع الثواب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بكتابة اسمه ربما يدخله الرياء أو غير ذلك. لكن هذا يعني ظاهره أن الله سبحانه وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير. فإذا كان الإنسان بنى مسجدا وكتب اسمه وهو يريد بذلك وجه الله العبرة، فالعبرة بالنية لا بمجرد الفعل، والله أعلم. نعم.
أحيانا الشيخ ما يكتب، لكن يجي الناس يقولوا مسجد.
نعم.
بعض الناس هو ما يكتب اسمه، لكن الناس يقولوا مسجد فلان مسجد فلان مسجد فلان، يعني يعملوا له دعاية كده.
على كل حال هو الغرض بالنية، حسب النية.
أيوة.
إن قصد بها وجه الله فيتحقق له المطلوب، وإن قصد به الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن الحافظ ابن حجر لعله لما غلب في زمنه
ابن الجوزي
أو من قبل الإمام ابن الجوزي، لكن الحافظ ابن حجر لما غلب في زمنه يعني اشتهار أو أن بعض الناس كان يبني المساجد ويذكر اسمه على سبيل الرياء والشهرة، نقل قول ابن الجوزي هنا ليحذر من الوقوع في مثل هذه المفاسد، والله أعلم. نعم.
ومن بناه بالأجرة لا يحصل له،
وهذه أيضا مشكلة أولدها هنا علي بن الجوزي، يعني أن إنسان لو استأجر شخصا وبنى هذا الشخص المسجد فكأن الأجر يكون للباني وليس لمن دفع القيمة، وهذا أيضا فيه إشكال، لأن من دفع القيمة ومن مول لا شك إنه يعني له النصيب الأكبر، حيث إنه هو الممول، والذي يباشر البناء هذا يباشره مقابل أجرة يأخذها، فقد لا يكون له نفس الثواب، إذ العبرة بالفاعل. وقد جاء في الحديث إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة رجال من الجنة: صانعه ومناوله والرامي به. ولا شك إن صانعه له الأجر الأكبر، حيث إنه بادر وخص، وأما المناول والرامي فهم يشاركان الممول، وهكذا من بنى المسجد على اعتبار أنه لا يجيد البناء والصناعة لكنه لما مول ودفع المال للصناع وللعمال فله الأجر الأكبر الأوفى إن شاء الله. وهذا ما صنعه عثمان رضي الله تعالى عنه حيث أتى بالصناع، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الصناع وبنوا المسجد، وهذا النجار الذي فعل المنبر، لا شك أنهم يشاركون في الأجر، لكن الممول والذي دفع المال لهم له الأجر الأوفى والله أعلم. نعم.
ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر في الجملة. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه المحتسب في صنعته، والرامي به، والممد به،
يعني الذي يمد الرامي. نعم.
فقوله المحتسب في صنعته أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد، وهو عام من أن يكون إن يكون متطوعا بذلك أو بأجرة، لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع.
نعم.
وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بوعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء، وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا.
والظاهر الله لم أن كل واحد منهم يعني يشاركه، وأن الله يؤجره بقدر ما أسهم أو بقدر إسهامه، سواء بالبناء أو بتخصيص المكان أو بشراء المكان أو بتنفيذ العمل، والله أعلم. نعم.
إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم، وهو المتجه.
نعم.
وكذا قوله بنى حقيقة في المباشر بشرطها، لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك أيضا،
يعني يدخل الآمر بذلك لأنه ما دام يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه، لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه، ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه،
يعني عثمان رضي الله عنه ما باشر البناء، وإنما أتى بالبنائين بالصناع وأتى بالمواد التي بني بها المسجد. نعم.
قوله بنى الله، إسناد البناء إلى الله مجاز، وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه، أو لإلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد.
هذه المسألة قوله بنى الله له بيتا في الجنة، يعني أن الله يعوضه ويعطيه مقابل ما فعل في الدنيا مثلا في الآخرة، لكن هذه المماثلة التي تكون له في الآخرة كل بحسبه، فبناء الدنيا مهما كان يعني يكون محدودا وقدرا محدودا، لكن ما يجازيه الله عليه في الآخرة وإن كان لوحظ فيه المماثلة، إلا أن هذه المماثلة تكون وفق ما بين الدنيا والآخرة. نعم.
قوله مثله صفة لمصدر محذوف، أي بنى بناء مثله.
نعم.
ولفظ المثل له استعمالان، له استعمالان، أحدهما الإفراد مطلقا،
يعني أن يقال مثله سواء كان شيئا واحدا أو أشياء، ويستخدم فيها اللفظ المفرد، أو يستخدم فيها لفظ الجماعة كما سيأتي منصوصا عليه بأن له الأمثال، يعني أمثال ذلك. نعم.
ولفظ المثل له استعمالان، أحدهما الإفراد مطلقا كقوله تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا،
أنؤمن لبشرين
مثلنا،
مثلنا. ذكر مثل مفرد مع أنه ذكر قبله بشرين، والمفروض أن تأتي لفظة مثل مثناتا وصفا مطابقا للمثنى الذي ذكر. نعم.
والآخر المطابقة،
والآخر تكون المطابقة
كقوله تعالى
أمثال
أمم. نعم. أمثالكم،
أمم أمثالكم. نعم. فجاءت هنا مطابقة، وهذا من باب يعني الاستخدام اللفظي والبناء اللغوي، وتارة يكون مطابقا وتارة يكون غير مطابق. نعم.
فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة، فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله مثله، مع أن الحسنة بعشرة أمثالها، لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله،
يعني أن الله يبني له عشرة أبنية مثل ما بنى، لأن الأصل أن الله يضاعف له الأجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم.
والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل، والزيادة عليه بحكم الفضل. وأما من أجاب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ففيه بعد. وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه. ومن الأجوبة المرضية أيضا أن المثلية هنا بحسب الكمية، والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير فكم من بيت خير،
نعم، من
فكم من بيت يعني واحد،
يعني من بيت واحد خير من عشر أمثاله،
عشر بل من مئة. أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره، مع قطع النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة، إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح. وقد روى
هذا يعني نوع من المبالغة في شرح هذه المماثلة أو هذا المثل الذي ضرب ليبين أن كل هذه الاحتمالات الواردة في هذا الشرح يعني مقبولة من حيث اللغة ومن حيث التقدير ومن حيث المعنى الذي يقصده الشارع في ثواب من عمل الخير. نعم.
وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ بنى الله له في الجنة أفضل منه،
أفضل منه، فهو أعم من كونه مماثلا أو زائدا. نعم.
وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ أوسع منه، وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. وقال الإمام النووي يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. قوله في الجنة يتعلق ببنى،
نعم،
أو هو حال من قوله مثله، وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه، وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول. والله أعلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.